قال رحمه الله: باب الهبة والعطية والوصية.
هذا آخر باب في مجلس الليلة، هذا آخر باب في مجلس الليلة. هذه بشارة بما يسر. وهذه يجمعها أنها من عقود التبرعات، يجمعها أنها من عقود التبرعات كما قال الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: وهي من عقود التبرعات.
نعم، العقود يا إخوة قد تكون عقود معاوضات كالبيع، وقد تكون عقود توثيقات كالرهن، وقد تكون عقود إحسان كالقرض، وقد تكون عقود تبرعات، وهي عقود تمليك بلا عوض، عقود تمليك بلا عوض. نعم.
قال رحمه الله: فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة.
الهبة لغة التبرع والتفضل بما ينفع، الهبة لغة التبرع والتفضل بما ينفع. وفي الاصطلاح عرفها الشيخ بأنها التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، فهي تمليك مال بلا عوض في حال الصحة، تمليك مال بلا عوض في حال الصحة تسمى هبة. نعم.
قال رحمه الله: والعطية التبرع به في مرض موته المخوف.
العطية في اللغة التفضل المحض، التفضل المحض. وفي الاصطلاح عرفها الشيخ بأن التبرع بالمال في مرض موته المخوف. المرض يا إخوة نوعان: مرض يرجى برؤه ويرجى الشفاء منه، ومرض لا يرجى برؤه بل يخاف على الإنسان الموت فيه، ويغلب على الظن أنه يموت به، يغلب على الظن أنه يموت به. فإذا تبرع بمال في مرض موته المخوف فهذه عطية، فهذه عطية. هي تشبه الهبة، لكن الفرق أن الهبة في حال الصحة والعطية في حال مرض الموت المخوف. نعم.
قال رحمه الله: والوصية التبرع به بعد الوفاة.
الوصية لغة طلب فعل الشيء بعد الموت، طلب فعل الشيء بعد الموت، في اللغة يسمى وصية. والشيخ قال التبرع به بعد الوفاة، التبرع بالمال بعد الوفاة، هذا في الحقيقة نوع من الوصية، لكن لأن الشيخ يتكلم الآن عن المعاملات ذكر هذا. وإلا فالوصية في الاصطلاح الأمر بفعل يفعل في المال بعد الموت، الأمر بفعل يفعل في المال بعد الموت، فيشمل الواجب وهو أداء الديون والحقوق التي عليه، قد تكون بعض الديون عليه غير معروفة فيجب أن يوصي، يجب أن يوصي. ويشمل التبرع الذي ذكره الشيخ، يعني الوصية بمعناها العام الأمر بفعل يفعل بعد الموت، عندما يكتب في وصيته: أوصيكم بتقوى الله والتمسك بمنهج السلف الصالح وعدم ترك هذا المنهج، هذه وصية لكنها لا تتعلق بالمال، ولكنه يوصي بما بعد موته. والوصية في المال هي الأمر بفعل يفعل في المال بعد الموت، وهذا يشمل الواجب كما قلنا كأداء الديون والحقوق، ويشمل التبرع. نعم.
قال رحمه الله: فالجميع داخل في الإحسان والبر
كما تقدم. والإحسان والبر مستحب، لأن الله عز وجل أمر بالعدل والإحسان، فهذه كلها مستحبة. نعم.
قال رحمه الله: فالهبة من رأس المال.
فالهبة من رأس المال، فلا تقيد. فلو وهب ماله كله لا يعترض عليه ما دام أنه رشيد عاقل بالغ. لو وهب نصف ماله لا يعترض عليه، تكون من رأس المال، لأن الأصل أن الإنسان يتصرف في ماله بما شاء ما لم يخالف الشرع. نعم.
قال رحمه الله: والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث.
العطية تأخذ حكم الوصية لأنها تقارب الموت، والوصية تكون بعد الموت، كما قلنا العطية يا أخوة تكون في مرض الموت المخوف، في مرض الموت المخوف، فتأخذ حكم الوصية فتخرج من الثلث، تخرج من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد: فالثلث والثلث كثير، فالثلث والثلث كثير، متفق عليه. نعم.
قال رحمه الله: فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين.
نعم، ما زاد عن الثلث في العطية والوصية لا ينفذ إلا إذا أجازه الورثة، لأن المنع مما زاد عن الثلث لحقهم، فإذا تنازلوا عن حقهم سقط واعتبر، يعني اعتبر تنازلهم وسقط حقهم. وكذلك لو أوصى لوارث، فإنه لا وصية لوارث، لكن لو أوصى لوارث فأجازها الورثة برضا منهم فإنها تجوز وتنفذ، لأنه حق لهم قد رضوا بأن يسقطوه. نعم.
قال رحمه الله:
لاحظوا أنه قال توقف على إجازة الورثة المرشدين، فلو كان هناك قصر فإنها لا تنفذ، حتى لو قالوا رضينا، الطفل ما يعتبر رضاه، ما يعتبر رضاه، ولو كان هناك مجنون فإنها لا تنفذ، لأن المجنون لا يعتبر رضاه حتى لو قال بلسانه. نعم.
قال رحمه الله: وكلها يجب فيها العدل بين أولاده.
نعم، كلها أي الهبة والعطية فقط، لأن كلها تشمل الأصل أنها ثلاثة: الهبة والعطية والوصية، لكن نقول الوصية ما تدخل. لما؟ لأنه لا وصية لوارث، والأولاد يرثون، والأولاد يرثون. يجب فيها العدل بين أولاده لأنه ينطبق عليها اسم العطية، ينطبق عليها اسم العطية، فالهبة عطية والعطية عطية، لكن التفريق هو متعلق بكونها في حالة الصحة أو في حالة المرض المخوف. نعم.
قال رحمه الله: لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه.
نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل بين الأولاد في العطية، أمر بالعدل بين الأولاد في العطية، فيجب فيها يعني العدل بين الأولاد في العطية. وكيف يكون العدل بين الأولاد في العطية؟ قال بعض أهل العلم: يكون بالتسوية بين الذكور والإناث، لأن هذا هو مفهوم العدل عند الناس. وقال بعض أهل العلم: بل بأن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو الراجح، أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لا أعدل من قسمة الله، لا أعدل من قسمة الله. فالعدل في العطية أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا العدل إنما يكون إذا كانت العطية بلا سبب، إذا كانت العطية بلا سبب. أما إذا كانت العطية بسبب خاص فلا يجب فيها العدل، وإنما يجب على الأب أن ينوي أنه إن وجد هذا السبب لآخر يعطيه مثله. يعني مثلا يا إخوة، رجل عنده ولد عمره 5 سنين وعنده ولد عمره 20 سنة، هذا ابن 20 سنة يريد أن يتزوج، يريد أن يتزوج ويحتاج أن يعينه أبوه فأعطاه، هو ما يجب على الأب أن يزوجه لكن أعطاه، لسبب أنه يريد أن يتزوج. لا يلزم أن يعطي الصغير مثل ما أعطاه، لأنه في حقيقة هذا ليس بعدل، هذا ظلم. لكن ينوي أنه إن بلغ هذا الصغير مبلغ هذا الكبير وهو حي أن يعطيه مثل ما أعطاه، هذا هو العدل. نعم.
قال رحمه الله: وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها.
أي أن الهبة تلزم بالقبض، الهبة تلزم بالقبض، فإذا أقبضها الواهب للموهوب لزمت، وليس له أن يرجع فيها إلا هبة الأب لأولاده، فله أن يرجع فيها متى شاء، لأن مال الأولاد مال للأب، وسيأتي إن شاء الله الحديث. نعم.
قال رحمه الله: لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه.
وفي نعم، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وهذا ذكر للتنفير، فإن الإنسان لا يرضى أن يقال إنه كالكلب، فكيف في هذه الصورة المستقبحة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه؟ فهذا للتنفير عن العود في الهبة، وذلك كان الراجح من أقوال أهل العلم أن الهبة تلزم بالقبض. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنن.
نعم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه الألباني، وهذا نص: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، لا يحل، ثم استثني إلا الوالد فيما يعطي لولده، فإنه يجوز له أن يرجع. لا، وذكرت لكم العلة، العلة أن مال الولد مال لأبيه. نعم، وسيأتي الآن. نعم.
قال رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها.
الهدية يا إخوة نوع من الهبة، لكن يقصد بها التآلف والمحبة. الهدية نوع من الهبة، لكن يقصد بها التآلف والمحبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها كما في صحيح البخاري، نعم.
قال رحمه الله: وللأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء، ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما.
نعم يا أخوة، للأبي أو للوالد في مال ولده حق التملك، فله حق أن يتملك من مال ولده، يعني أن المال ملك للولد لا للأب، لكن للأب حق التملك، وذلك بشروط. الشرط الأول: أن لا يضر بالولد بأن يأخذ ماله كله ويتركه بلا نفقة، لأنه لا ضرر ولا ضرار. الشرط الثاني: أن تكون الحاجة له لا لغيره، أن تكون الحاجة للوالد لا لغيره، فلو كانت الحاجة لأخيه ما يجوز له أن يأخذ من ماله إلا بإذنه. يعني يا إخوة، أب احتاج يجوز له أن يأخذ من مال ابنه، أب جاءه ابنه الثاني وقال له: يا أبي أنا محتاج أشتري سيارة ومحتاج نقود وكذا، لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه ليعطي ابنه، الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن لا يكون ذلك في مرض أحدهما مرض الموت، لأن هذا المرض يمنع التصرف، يمنع التصرف. فإذا كان الولد في مرض الموت فليس للأب أن يأخذ من ماله، وإذا كان الأب في مرض الموت فليس له أن يأخذ من مال ولده. لما؟ لحق الورثة، لحق الورثة. لأنه ممكن أن الأب والعياذ بالله يرى أن ابنه في مرض الموت ولا يريد أن يأخذ الورثة المال، فيأخذ المال كله أو يأخذ نصفه أو يأخذ ربعه. فلحق الورثة إذا مرض الإنسان مرض الموت المخوف فإنه ليس للأب أن يأخذ من مال الولد، وليس للولد أن يأخذ، وليس سواء مرض الولد أو مرض الأب ليس للوالد أن يأخذ من مال الولد. نعم.
قال رحمه الله: لحديث أنت ومالك لأبيك.
نعم، لحديث أنت ومالك لأبيك، رواه أبو داود وابن ماجة، وصححه الألباني بمجموع طرقه، صححه الألباني بمجموع طرقه. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه.
هذا الحديث المتفق عليه فيه الأمر بالوصية، والوصية واجبة في حق من عليه حقوق أو ديون غير موثقة، يعني ليست موثقة برهن أو نحوه، يجب عليه أن يوصي. فكم من ديون ضاعت بسبب عدم الوصية، وتجد أن الأبناء يبحثون يقولون هل هناك من استدان منه والدنا، وقد يكون استدان من أحد لكن لا يعلم، فيجب عليه أن يوصي. ومستحبة في حق من عنده مال كثير، يستحب له أن يوصي. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. وفي لفظ،
نعم، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، أي بالميراث، فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، يعني كان الولد يأخذ المال إذا مات والده، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس. هذا الحديث الذي عند البخاري فيه أن الله جعل المواريث، فنسخت الوصية للوالدين، نسخت الوصية للوالدين، فلا وصية لوارث. نعم.
قال رحمه الله: وفي لفظ: إلا أن يشاء الورثة.
لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، رواه أبو داود في المراسيل، رواه أبو داود في المراسيل، والطبراني في مسند الشاميين، والدارقطني والبيهقي، والحديث بالزيادة ضعيف. رواه أبو داود في المراسيل، والطبراني في مسند الشاميين، والدارقطني والبيهقي، والحديث بزيادة إلا أن يشاء الورثة ضعيف. قال الألباني رحمه الله: إنه منكر، إنه منكر، لكن المعنى صحيح، لا من جهة كونه حديثا، لكن لما قدمته لكم من أن المنع إنما هو لحق الورثة، فإذا أجاز الورثة فقد رضوا وأسقطوا حقهم. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته.
نعم. الأفضل لمن كان ماله قليلا أن لا يوصي، بل الأفضل أن يترك المال للورثة، لأن الورثة مقدمون على غيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن قرابتك شيء فهكذا وهكذا. رواه مسلم في الصحيح. فالأقارب مقدمون، فإذا كان عند الإنسان شيء فيبدأ بنفسه، ثم على أهله، الزوجة والذرية، فإن زاد شيء فللأقارب، فإن زاد شيء فللناس. وقال صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم في الصحيح. لكن شرط هذا يا إخوة الاحتساب، النية، وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتك. فينبغي على الإنسان وهو ينفق على أهله وعلى قرابته أن يحتسب، وأن يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر من الآكلة التي تأكل حسناته، وهي أن ينفق ليقال كريم. بعض الناس ينفق على أولاده حتى يقال فلان ما شاء الله كريم، ما ترك على أولاده شيئا إلا يعطيه، هذا قصده، هذا القول، هذا محروم، لأنه يمكن أن يقول الناس هذا ويمكن أن لا يقوله، ويحرم بذلك من الأجر. فينبغي التنبه لهذا الأمر العظيم. نعم.
قال رحمه الله: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه.
نعم، هذا دليل على ما ذكره الشيخ. فإذا كان مال الإنسان قليلا فأن يترك لورثته ما يكفيهم. ليس المقصود بأغنياء أن يكونوا من الأثرياء، وإنما المقصود ما يكفيهم خير من أن يوصي. أما إذا كان عنده مال كثير فالسنة أن يوصي، ويستحب له أن يوصي. نعم.
قال رحمه الله: والخير مطلوب في جميع الأحوال.
نعم، الخير مطلوب في جميع الأحوال، ويؤجر عليه الإنسان سواء في حال مرضه أو في حال صحته، يحرص على الخير وعلى إيصال الخير للغير. من أنفع ما يكون أن توصل الخير للغير، أن تحرص على أن توصل الخير ولو بكلمة، ولو بكلمة. من أعظم القربات وأفضل القربات أن تحرص على إيصال الخير للغير. ونقف عند هذه النقطة، ونحن الحمد لله على شرطنا نأخذ ساعتين فقط بعد العشاء. وأنا قلت للإخوة الذين جزاهم الله خيرا يعني يريدون أن يحمسوني على الدرس، يقول نحن نريد أن ننهي الكتاب كما قلت لكم أمس، يقول نريد أن ننهي الكتاب ولو نبقى إلى نصف الليل. فأنا قلت لهم أعطوني فقط ساعتين بعد العشاء بصبر وعزيمة إن شاء الله أن ننهي الكتاب. لا سير نأجلها إلى غد إن شاء الله، عندنا موعد الآن فلعلنا نؤجل أسئلة اليوم إلى الغد إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.